صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما سلام على الحوراء ما الدهر وما طلعت شمس وما أشرق البدر سلام على القلب الكبير صدره بيوم جرت حزنا له أدمع الحمر جحافل جاءت كربلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها حصر لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهوم يومه الصبر رأته ونادى يا ابن أمي ووالدي يا لك القتل مكتوب ولي كتبا في قلبي أسى لا أطيق وقد ضاق ذرعا في تحمله صدر أخي عن جدي وأمي وعن أبي وعن حسن اللي سلوة وبك اليسر متى شاهدت عينا آية وجهك شاهدت آية وجوههم الغرة وانكشف آية جميعهم يا فقدك كسر لا يرجى يا له جبر تصيح بصوته يا حسين وينك اي والله وينك يا اخويا جاوب وصد لي بعينك يا اخويا ذاب قلبي من ونينك يا اخويا مش قلبي صخر مرمار نادى بضعيف الصوت يا اختي ما وحشيش شعب قلبي تسكتي يا نور العين خليني بموجتي اعالجها ترى قلبي تفطر يا عالجها ترى يا قلبي تفطر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. في الكون والحياة هنالك ركيزتان أساسيتان. الركيزة الأولى هي ركيزة التوازن، والركيزة الثانية هي ركيزة الدقة. فلو نظرنا إلى هذا الكون الشاسع وإلى هذه الكواكب لرأينا أن هنالك نظاما إلهيا
يبنى على أساس التوازن الإلهي. فهذه المجرات وهذه الكواكب التي لا تعد ولا تحصى نرى أن هنالك توازنا إلهيا بينها، بحيث لا يرتجم الآخر بالآخر أبدا. أو العلاقة بين الشمس والأرض، نرى أن الله تبارك وتعالى جعل التوازن أساس في ذلك، بمعنى أن الشمس لو اقتربت من الأرض مقدار أنملة لاحترقت الأرض ومن فيها، ولو ابتعدت مقدار أنملة هكذا لانجمدت الأرض. فهنالك توازن إلهي. لو نظرت إلى الجاذبية الموجودة في الأرض نراها جاذبية متوازنة، بحيث أن الجاذبية لو كثرت ليس بإمكان الفرد أن يتحرك، ولو الجاذبية قلت لأصبحت طائر في الهواء كما هو في سطح القمر. هكذا وجود البحار، وجود اليابسة في الأرض، هنالك توازن. وجود هذه الجبال التي يعبر عنها القرآن الكريم بالرواسي، يعني كوجود المسمار في هذه الأرض، لا شك أنها من أعمالها الحفاظ على الأرض من الزلازل. وجود كوجود المسمار في الحائط يحافظ على هذا التوازن. إذن هذا التوازن هو نظام عام. لو نظرت إلى هذه البسيطة، إلى هذه الكرة الأرضية، لرأيت هنالك غلافا جويا يسمى بغلاف الأوزون. هذا الغلاف هو الذي يحافظ الأرض من النيازك التي تأتي من السماء، ويحفظ الأرض من هذه الأشعة البنفسجية اللي يقول العلماء هنالك شرخ في هذا الجدار وفي هذه الطبقة في منطقة استراليا أدى إلى دخول الشمس من ذلك الشرق، بحيث لو أصاب جسد الإنسان لتحول عليه المرض الخبيث. هذا الشرق كيف وجد؟ وجد بفعل الإنسان، بطغيان الإنسان، بوجود هذه الغازات. إذن هذا النظام هو نظام إلهي يسمى بالتوازن. هذا كونيا. الدقة في الكون، البعض يقول أن هنالك صدفة، لا صدفة لنا في الكون أبدا، وما يسميه العلماء بغضب الطبيعة ليس لنا غضب الطبيعة، وإنما نظام إلهي دقيق. هو الذي جعل هذه الأمطار، هو الذي جعل هذه الرياح، هو الذي جعل ما نراه بعض الأوقات وما يسميه العلماء بغضب الطبيعة. ما عندنا شيء في الكون يسمى صدفة، كل بتقدير من الله تبارك وتعالى. الكون لو ابتعد عن الله مقدار لحظة أو جزء الثانية نرى أن الكون سينعدم، فكيف نقول أن غضب الطبيعة؟ لا، كل شيء إنما مقدر بقدر. أمير المؤمنين سلام الله عليه في لحظاته الأخيرة يتوجه إلى أولئك القوم الجهلة، يقول لهم سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله إني لأعرف بطرق السماء من طرق الأرض. يطلع ذاك يقول له يا أمير المؤمنين كم شعر في لحيتي، وكان يقصد إهانة الإمام. قال تحت كل شعرة شيطان يلعنك. ولكن شوف الإمام أمير المؤمنين، فوالله إني لأعرف بطرق السماء من طرق الأرض. ذلك الوقت العالم ما كان يفكر، هذا اللي ينظر بنظرة مجردة إلى السماء ما يشوف فيها طرق، ولكن الإمام أشار إلى هذه الحقيقة. متى اكتشفوا ذلك الأمر؟ بعد 14 قرن العالم اكتشف أن هنالك طريقا إلى الفضاء. اليوم السفينة الفضائية لو انحرفت مقدار ذرة عن هذا الطريق لانفجرت وانتهى كل شيء. هذا يدل على أن هنالك طريقا دقيقا أدق من الشعرة وأدق من طرق الأرض. أمير المؤمنين أشار إلى هذه الدقة، أشار إلى هذا النظام الإلهي. أشار إلى هذا التوازن الموجود في هذا الكون، هذا كونيا الدقة والتوازن. ولكن لو نظرنا حياتيا، أبسط مثال هو اللبن الذي تغذيه الأم لولدها. هذا اللبن للوهلة الأولى نتصور أنه لبن مادي، ولكن لماذا أكد الإسلام على هذا اللبن لمدة حولين؟ لماذا؟ اليوم المرأة تخاف على رشاقتها وتخاف على شكلها وهندامها، لذلك هذا الطفل المسكين تعطيه هذا الحليب المجفف، وهذا الحليب المجفف شنو إلى آثار؟ لا آثار مادية ولا معنوية. ولكن الله تبارك وتعالى حينما قال أعط لهذا الطفل حولين كاملين، يعلم أن للمرأة القدرة على ذلك. ولكن هذا اللبن، أولا العلماء إلى الآن يقولون أن الأثر المادي، أن الرضع الأولى لهذا الطفل سيما في الأسبوع الأول يزيده ويكسبه مناعة. لذلك شوف الأطفال في هذه الفترات الأخيرة والسنين الأخيرة يومية ما أخذهم إلى الطبيب وإلى الحكيم. ليش؟ لأنه هذا اللبن المجفف، هذه المصيبة. أولا الغذاء اللي في هذا اللبن الذي أودعه الله تبارك وتعالى عند المرأة، وهذا اللبن من حق هذا الطفل. هذا أول الأثر المادي، وثانيا الأثر المعنوي. لو كانت المرأة امرأة طاهرة، امرأة مؤمنة، امرأة تحمل في قلبها الولاء والمحبة لأهل البيت، لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يا وابا حسني، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني. لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي. هذا الغذاء أنت وجودك الآن في مأتم الحسين، لماذا تصور هذا الشيء اعتباطي؟ أبدا، هذا اللبن الطاهر لازم ليل نهار نقبل أيادي أمهاتنا. أيها الشباب، أنت اللي تتزوج وتروح إلى بيتك، لا تنسى عندك أم مسكينة قاعدة بالبيت تنتظرك، تسلم عليها سلام، تشيل التليفون وتتصل فيها، عندك سيارة تروح عليها تحب راسها وتطلع. لا يكون والله أخذتك الزوجة وخلاص اشترتك من أهلك. ترى الأم أم واحدة بالكون، ما يصير أمياً. أنا ما أقول بهذا العمل أريد أحرضك على الزوجة، لا، الزوجة إلى قيمتها وإلها شخصيتها، وإنت الدكتور المهندس متعلمك كلمتين ثلاثة يمكن تخجل أمام الناس تقبل إيد والدك، ما تعرف أن هذا تقبيل يد الوالد وتحب على راسك يكبرك ويعظمك عند الله. والإنسان إذا كان عظيما عند الله لا شك هو عظيم عند الناس. لا يكون انه يومين ثلاثة نتغير، ما نعرف عندنا اب عندنا ام، لا. وين ما وصلت بالنتيجة ام واحدة اقدرها واعظمها. اذا هذا التوازن حتى في لبن الام، يعني ضربت لك ابسط الامثلة حتى اقول التوازن الالهي الحياتي حتى في هذا اللبن. فاذا الكون قائم والحياة على التوازن وعلى الدقة. الدقة شوي تأمل وياي، ها، الدقة والتوازن يوصلانا إلى قاعدة مهمة. هذه القاعدة تسمى بالتطابق بين المسؤولية وبين القدرة. يعني ماذا؟ ما المراد من التطابق بين القدرة والمسؤولية؟ يعني أن الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان قدرة كبيرة، أعطى للإنسان طاقة كبيرة، أعطى للإنسان قدرات، هذا التفت إلى هنا. هذه القدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان طلب منه مسؤوليات أيضا. ما أعطى هذه القدرة اعتباطا، ما أعطى هذه القدرة من دون أن يزود الإنسان بمسؤوليات. ما هذه القدرة وما حجم هذه القدرة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، هذا أولا. الله تبارك وتعالى جعل الإنسان خليفته في الأرض. أي إنسان ذلك؟ كل إنسان. ولكن الإنسان حينما يبتعد عن الله تبارك وتعالى فيرتكب المعاصي، يخرج عن قانون الله تبارك وتعالى. ولكن القاعدة الأولى لهذا الإنسان ما هي؟ القاعدة الأولى أنه خليفة الله. هل هنالك شرف للإنسان أكبر من هذا الشرف؟ أنه خليفة الله لجبار السماوات والأرض. أعطى الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة العظيمة للإنسان أولا. ثانيا، جعل الملائكة يسجدون للإنسان. الملائكة الذين لا يسجدون إلا لله وعظمة الله، جعل الملائكة تسجد لهذا الإنسان، لهذا البشر. سجود الملائكة لآدم لا لآدم وإنما لإنسانيته. فسجود الملائكة للإنسان أيضا أعطى حجما عظيم لهذا الإنسان. هذا المورد الثاني. الثالث، ولقد كرمنا بني آدم. الله أكبر. شوف القرآن ما يقول المؤمن ولا يقول لك المسلم، حتى يقول لك الإنسان بما هو إنسان محترم عند الله. لا تقول مرة من المرات هذا إنسان كافر، هذا إنسان مسيحي، هذا مشرك، هذا ما عنده دين، أنا ما أحترمه. لا، بما هو إنسان، بما هو إنسان. وهذا رسالة للإنسان المؤمن. إذا مر عليك شار فلتان شوية طالع من الطريق بعيد عن الحسينيات والمساجد وسلم عليك، مو ما تجاوب سلامه، ترى واجب جواب السلام، احترامه واجب لأنه إنسان. ليش تعقده من الدين؟ يقول لك شوف دول أهل الدين معقدين، سلام ما يجاوبون، احترام ما يحترمون. لازم هذه الحسينيات وهذه المراكز تكون مأوى للشباب. إذا فلتان تجيبه مو مشكلة، خليه يتنور بنور الحسين. كان شاب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله. شاب كان يأتي عند رسول الله ويصلي صلاة جماعة. هذا الشاب جاءوا إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله هذا الشاب مو ملتزم، هذا يرتكب الفحشاء نعوذ بالله، يرتكب الزنا، أطرد من المسجد. قال إن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وفعلا مرت أيام وليالي، الصلاة نهته عن الفحشاء والمنكر، تغير هذا الشاب. فعسى ولعل إذا جاي مرة إلى المسجد، جاي إلى الحسينية، حتى إذا شاب مو ملتزم جيبه إلى مسجد الحسين، جيبه إلى بيت الحسين، جيبه إلى هذه الأماكن، عسى ولعل الله يهديه. هو خطوة، هذه الحياة، تغيير حياة الإنسان تبدأ بالخطوة الأولى. كثير من الأفراد تغيروا في حياتهم، تقول له شلون تغيرت؟ يقول له والله ركبت سيارة، سمعت كاسيت تغيرت. يقول شفت رؤيا تغيرت، سمعت كلمة من والدي تغيرت. إذا التغيير في الحياة يبدأ من الخطوة الأولى. خلينا نسمح له بيجون في هذه الأماكن المباركة حتى يتنوروا بنور الإيمان وبنور ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك ترى أن هذا الشاب وصل إلى هذه الدرجة، وصل إلى هذه المنزلة. من وين وصل إلى ذلك؟ إنما وصل ذلك بفعل من الله تبارك وتعالى. الله هو الذي قاده إلى هنا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الإنسان، الله هو الذي جعل الأرض ذلولا له، جعل البحر ذلولا له، أعطينا للإنسان كل شيء. يعني ماذا؟ يعني ما أعطينا الحيوانات، ما أعطينا لبقية الكائنات. إذن هذه القدرة، الآن التفت إلى دقة الموضوع، هذه القدرة قدرة عظيمة، المزايا مزايا عظيمة. يأتي الإسلام ويقول لهذا الشاب، لهذا الرجل، لهذا الزوج، للزوجة، للمرأة، للفتاة، لكل المجتمع، يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ماكو واحد ترى يفلت يقول هذا مو شغلي، هذه مو مسؤوليتي. لا ترى حتى إذا جالس ببيتك منعزل عن الناس أنت مسؤول أمام الله. وفي الرواية لو ظهرت البدع في أمتي، البدع يعني ماذا؟ يعني خلاف الدين. لو ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم، كلكم علماء، مو يعني لابس عمامة، لا كلكم الآن علماء، فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. إنسان شاف خطأ يقول خطأ، إذا وجدنا الخطأ أن نبين أنه خطأ. أنا والله واحد داعيني إلى حفلة عرس، ما روح إلى هذه الحفلة إذا كان فيه غناء. يزعل خلي يزعل مو مشكلة، المهم ما زعل رب العالمين. هل اليوم كم واحد منا أقام حفلته وعرسه وزفافه من دون غناء؟ هذا المهم. يقول لك هي ليلة واحدة خلي نفرح فيها، يعني ما نفرح إلا بالحرام، ما نفرح إلا بهذا الحرام وبالغناء وأهل الطرب والفجور والفسق. ليش تبدأ حياتك بالحرام؟ مو هذه حياة حلوة، هذه مبنية على الوئام، على المحبة. وجعل من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ليش تخرب حياتك بالحرام؟ ليش ما تبدأ حياتك بكلمات من الله، بمجيء الإخوان، بوجود المولد الآن، في موالد، في ذكر للرسول وأهل البيت سلام الله عليهم؟ ليش ألوث حياتي من الليلة الأولى بالحرام؟ والقرآن يؤكد على أن الغناء هو لغو وهو حرام، والروايات تقول أن الغناء يورث النفاق في القلوب، وفي رواية أخرى يجلب الفقر إلى الإنسان. لماذا؟ جاء رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله الغناء حرام ولا حلال؟ قال أسألك سؤال. أعطى الإمام حلقة عقله، قال له يا رجل لو في الغناء هل تحضر الملائكة ولا الشياطين؟ فكر، قال لا يا ابن رسول الله الملائكة ما تحضر، الشياطين تحضر. قال خلاص هذا جوابك، ما يحتاج إلى دليل. البعض يقول لك يا أبي جيب لي آية قرآنية وجيب لي الرواية وين هذا المصدر، ولما نسمع كل شيء يقول كيف خلص ماري أريد أسمع غناء، عندك مانع؟ خلص يعني شنو يعني حتى رب العالمين؟ تروح إلى سيارة تشوف كلها أغاني، بس يجي محرم يشيل يخبيها ها وخليها بالبيت، بس خلص محرم خلص 10 أيام وانتهى ونطلع نخلي نسمع كله. شنو به هو الغناء؟ أحبك وتحبني وساطة عبرة وما عبرة جيبه وحق، شنو فيه هو؟ يعني الإنسان مو بإمكانه أن يفرح بالحلال. ليش الإنسان يلوث هذا القلب اللي حاضر في مجالس الحسين، هذا القلب الذي منور بنور الحسين، بنور أهل البيت، بنور القرآن؟ تعرف اليوم العدسات الإلهية موجهة لهذه المجالس، ليش هذا العمل كله يطير من عندي؟ الرواية تقول أنه لو قال الإنسان هذه العبارة، هذا الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الرواية تقول أن بكل ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي طابوق في الجنة، مرتين اثنين ثلاثة أربعة، إلى أن يبني له قصرا. التفت واحد قال له يا رسول الله إذن عدنا قصور على هذا الحساب، على كل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا على هذا الأساس فإذا عندنا قصور في الجنة. قال نعم إن لم ترسلوا لها نارا فتحرقها. عشلون؟ إيه نعم، غيبة واحدة، الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. خلاص ما يبقى شيء عند الإنسان، الغيبة والنميمة والتهمة ها وهدي أعراض الناس، كل هذه الأمور تجتمع فتغير الإنسان. إذن هنالك تطابقا، الله تبارك وتعالى أولا كرم الإنسان، ثانيا جعل الملائكة تسجد لهذا الإنسان، ثالثا جعله خليفة له. هذه المسؤولية الكبيرة. ماذا طلب من الإنسان؟ طلب منه عبدي أطعني بس، ما طالب شيء من عندك، ما طالب شيء من الإنسان. طالب من الإنسان أمام هذا العطاء، أمام هذه القدرة، الإحساس بالمسؤولية، التكليف الشرعي، يعني هو مكلف. لما دخل التكليف يعني هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. إذن هذه القدرة، نحن ماذا قدمنا؟ شنو هو عطائنا؟ ماذا قدم الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ هل قدم شيئا أو لم يقدم شيء؟ هذا من جانب. لو نظرنا إلى القدرة والمسؤولية، أوضح المثال أكثر، أضرب بعض الأمثلة تتوضح الصورة أكثر. اليوم لما تذهب إلى المدير، المدير عنده قدرة وعنده مسؤولية، ولكن الموظف ما عنده قدرة المدير، لذلك ما عنده مسؤولياته. اليوم أيضا الزوج له قدرة وله مسؤولية، مسؤولية ضمن هذه القدرة، مسؤوليته أن ينفق على زوجته. ترى النفقة مو نفقة طعام تروح إلى الجمعية أو تروح إلى التعاونية، تروح إلى البقالة تجيب بعض الفاكهة وما أشبه ذلك، لا، الطعام مو بس هذا الطعام، العائلة تحتاج إلى دفء وحنان ومحبة. كم من الآباء تلاحظ يجيب الطعام ولكن كلمة حلوة الأبناء ما يسمعون من عنده، كلمة حلوة هذه المرأة المسكينة اللي تجي تحاول أن تجهز نفسها، تهيئ نفسها لهذا الزوج، شوي صعب عليه، يقول شنو هذا المنظر الجميل، صعب. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قول الرجل لامرأته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، كلمة واحدة صعب عليك، صعب عليك تقول لها أحبك أنت، هذا الشعور كلمة واحدة تكسب قلب هذه المسكينة. ولكن يصل طغيان الرجل، هو عنده طغيان برا، جايب نفس الأخلاق، أخلاق الزفت تجيبها إلى داخل البيت. من المسكين، المسكينة هذه المرأة لما نشوف ربع، لا ما شاء الله، يقعد ويسولف ها ويلعب ورق ويقول لك ما في إشكال، لأنه مو قمار، بعد شوية يصير مرجع صدر رسالة عملية وخلصنا بعد. زين ليش انه الانسان يهمل عائلة؟ زين ليش متزوج انت؟ ليش متزوج؟ علشان هذه المرأة تجيبها للبيت وتكون خادمة بيتي بيتك ها؟ الاولاد ما هو ذنبهم؟ تتصور انت جاب لهم طعام شوية راح يرتاحون خلاص، ما اردوا شيء اخر، ما يحتاجون كلمة محبة. اذا عندك بنت صغيرة، هذه البنت ضمها الى صدرك، شوية تحتاج الى حنان، تحتاج الى محبة. لما تكبر ما عندها حنان، شاب واحد يقول احبك نسك نفسها فكبت ورا، ليش؟ منو السبب؟ انت الاب السبب، ما سامع كلمة محبة من عندك، لذلك هي صغيرة تكبر متعطشة لكلمة حلوة من عندك. تكبر البنت، شاب واحد يغازلها يعطيها كلمة واحدة، ما شاء الله المسج اليوم هم ما تنتشر، مسج واحد او يعطيها ايميل على الانترنت ها، او يعطيها رقم، اي شيء، ابتسامة واحدة مسكينة ما شايف ابتسامة بالبيت، تروح تموع الدور. ومن المسؤول؟ انت المسؤول، انت الاب. العائلة تحتاج إلى كلمة جميلة، الأبناء يحتاجون إلى كلمة. النفقة يعني مو تعطي مال، أخذي مال، كم تحتاجين يا مرأة؟ ذهب هذا ذهب، ملابس هذه ملابس، بدلات هذه بدلات، سفر هذا سفر، لا، كلمة جميلة تحتاج من عندك. هذا هو التوازن، التوازن هذه المسؤولية. لما نقول أن هنالك تطابقا بين القدرة وبين المسؤولية، هذا التطابق، عندك مسؤولية أنت كأب، لما وصلت إلى هذه المرحلة عليك أن تكون بقدر هذه المسؤولية. الله تبارك وتعالى أعطاك القوامية، ولكن مو معنى ذلك أن تبقى هذه المسكينة أسيرة في دارك. هذا من جانب، هذا التطابق بين القدرة والمسؤولية في الحياة. ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى التطابق بين القدرة والمسؤولية في الكون، نرى أن ذلك متعلقا بأهل البيت سلام الله عليهم. كيف ذلك متعلق بأهل البيت؟ الآن لما تقرأ القرآن الكريم تقول تنزل الملائكة والروح فيها، يعني ماذا تنزل الملائكة؟ كلكم ما شاء الله دارسين عربية. تنزل الملائكة فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحال وعلى المستقبل. هي في الواقع تتنزل الملائكة، مو تنزل الملائكة، تتنزل الملائكة، ولكن التاء الثانية في اللغة العربية لتخفيف الكلمة حذفوها، صارت تنزل الملائكة، يعني في ليلة القدر الملائكة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنزل الملائكة، انتبه، والروح يعني روح القدس لا ينزل إلى الأرض إلا مرة واحدة. في أي ليلة؟ في ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني هذا النزول مو من عندهم، لا، بإذن من الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الله أكبر، يعني الملائكة، كل الملائكة، ملائكة الأرض، الهواء، السماء، البحار، السماوات، كل الملائكة، القرآن هذا صريح، كل الملائكة تتنزل وتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر. لماذا تنزل؟ لماذا تنزل؟ لأن الرواية تقول أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هنالك سبب أن الملائكة تنزل على رسول الله، لماذا؟ لأن الله أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. الله خلق له خليفة، فإدارة الكون بيد من؟ بيد هذا الخليفة. الآن البعض يمكن يتساءل، إذن أين القوامية لله تبارك وتعالى؟ هذا لا ينافي قوامية الله. لماذا؟ الآن أضرب لك مثال آخر على ذلك، ولكن بعد ما أنتهي من هذا البرهان القرآني. لذلك ترى أن الله تبارك وتعالى ينزل الملائكة على رسول الله. بما أن العبارة هذه المفرد تنزل الملائكة تدل على الحال والمستقبل، زين بالمستقبل على من تنزل؟ سؤال. تنزل على الحجاج الملائكة للمستقبل، لأن القرآن ما يقول الآن تنزل فقط، ها؟ يقول لك فعل مضارع، فعل مضارع يدل على الحال والمستقبل. بالمستقبل بعد وفاة رسول الله الملائكة على من تنزل؟ تنزل على أصحاب الكساء، تنزل على الأئمة المعصومين. وفي هذا العصر الملائكة تتنزل على الإمام بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالقرآن يقول الملائكة تنزل على بقية الله. لماذا؟ لكي تأخذ الأوامر، حتى تعرف أنه حينما يكون هو خليفة لله، هذه المنزلة عظيمة، أن يكون هو بمستوى المسؤولية. نعم، هو بمستوى المسؤولية. يمكن البعض يقول هذا شوية الكلام يحتاج إلى دعم، أدعمت بروايات أخرى. في الرواية يا أحمد، الحديث القدسي، يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. يعني الكون كله هو تحت دائرة الزهراء سلام الله عليها. في الرواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه، هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. هذه منزلة، منزلة عظيمة لفاطمة سلام الله عليها. لما تنظر إلى صحيح البخاري يذكر هذه الرواية، رواية حديث الكساء، نزول آية التطهير على أهل البيت سلام الله عليهم، ولما تنظر إلى كتاب عوالم العلوم للسيد هاشم البحراني أيضا هذه الرواية موجودة. أي رواية في قضية حديث الكساء بعدما أن الرسول دخل عند الزهراء سلام الله عليها وطلب كساء منها، دخل هو تحت الكساء، بعد ذلك اجى الإمام الحسن دخل والإمام الحسين، ثم دخل الإمام أمير المؤمنين، هي دخلت تحت الكساء، فالله تبارك وتعالى أوحى إلى ملائكته: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قال جبرائيل: يا رب ومن هم تحت الكساء؟ قال: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فالله تبارك وتعالى خلق الكون بصريحة هذه الرواية. السنة والشيعة الكل يذكرون هذه الرواية أنها نزلت في حق أصحاب الكتاب، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الكون لأجلهم، وهذه منزلة عظيمة. زين، البعض يمكن يقول الله تبارك وتعالى هو الذي يدير الحياة، هو الذي يدير الدنيا. هشام بن الحكم هذا التلميذ البار، وأقول للشباب كان عمره 16 سنة، سموه هذا سن المراهقة ولا سموه شاب، اللي تريد سميه سميه. البعض من علماء التربية يقولون أن العمر من 12 إلى 16 عمر المراهقة، والبعض يخلوه من 14 إلى 18 عمر المراهقة، للفتاة وللشاب أي شيء سميه مو مشكلة. المهم أنه أقول لشباب المجلس: شوف هذه المسؤولية، لا تخلي هذه المسؤولية على الكبار وانت مؤهل وعندك هذه الطاقات والقدرات. شوف هؤلاء الشباب اللي كانوا في عهد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. هشام بن الحكم الشاب عمره 16 سنة، كان بمحضر الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام قال له: يا هشام اذكر ما جرى لك مع عمرو بن عبيد. قال: يا ابن رسول الله اعفني. قال: انت في؟ قال: نعم، كنت في الكوفة، خرجت من الكوفة إلى البصرة. تسمعون شباب المجلس، هذا ما واحد بعثه، لا هو راح بنفسه، هو تحمل المسؤولية، لا تقول مو شغلي هذا، لا شغلك. خرج من هناك من الكوفة، يقول: سمعت بعمر بن عبيد، رجل عند مدرسة فكرية مذهبية، يقول بعدم ضرورة الأئمة للحياة. يقول: أنا رحت إلى البصرة حتى أحاجج هذا الرجل، ما قال أنا صغير، ما قال أنا طفل، ما قال بعد هذا مو شغلي مو مسؤوليتي، لا، تعنى لذلك. يقول: ذهبت إلى هناك، دخلت إلى ذلك المجلس في مسجد البصرة. يقول: شفت عمرو بن عبيد جالس على المنبر، وأصحابه وطلابه وتلاميذه جالسين حوله، الكل جالسين حوله. يقول: ذيك اللحظة أنا توجهت إليه، يقول دخلت بيناتهم، تدري شاب صغير، يقول دخلت بيناتهم إلى أن وصلت إلى عمرو بن عبيد. قلت له: يا رجل عندي سؤال. قال: اسأل. يقول: قلت: ألك عينان؟ هذا غير سؤال. يقول: عندك عين؟ يقول: قال له: اسأل سؤال حتى أجاوبك عليه. شنو هذا السؤال؟ قال: هذا سؤالي، ما عندي سؤال آخر. ألك عين؟ قال: وإن كان سؤالك سؤال الحمقى. وهذا رسالة إلى الآباء، الأطفال إذا طفلك يوم من الأيام سألك، لا يكون أنه ما تجاوبه وما تعتني فيه، لا، أعطي الجواب الصحيح. قال: ألك عين؟ قال: بلى. قال: ماذا تصنع بها؟ قال: أنظر بها الأشياء. ألك شامة؟ بلى. ماذا تصنع بها؟ قال: أشم الأشياء بها. ألك يد؟ بلى. ماذا تصنع بها؟ أحمل بها. رجل؟ بلى. ماذا تصنع بها؟ أمشي عليها، أمشي بها. ثم قال له: ألك قلب؟ قال: بلى. قال: ماذا تصنع بقلبك؟ التفت. قال: إن الجوارح لو شكت ترجع إلى القلب، القلب يبدل الشك إلى يقين. يعني ماذا؟ يعني انت شفت فاكهة شكيت هذه الفاكهة فاسدة ولا لا، شم الفاكهة، لما نشم الفاكهة برقية سريعة الى وين؟ الى القلب، يقول ان هذه الفاكهة فاسدة خلاص لا تاكلها. من اللي يقول لك لا تاكلها؟ اللي يقول هو القلب، هو اللي يعطي الامر. اذا طريق شميت رائحة كريهة، من اللي يقول لا تسلك هذا الطريق؟ القلب، يقول لك انذار، يعطيك انذار، هذه برقية عظيمة جدا، اقوى من الارامكس واقوى من الدي اتش ال، اقوى برقية هذه. زين، هذه برقية في داخل الانسان. قال له يا ابا الحكم الجوارح شنو دخلها في القلب؟ خلي كل واحد من الجوارح هو يعمل لحاله. قال لا مستحيل، مو ممكن الجوارح تعمل الا باذن من القلب. التفت اليه قال له يا ابا الحكم هذه الجوارح الصغيره المختصره في جسمك وجسمي تحتاج الى مديرا ومدبرا يرجع الشك الى يقين، وهذا الكون والعالم لا يحتاج من يبدل شكه الى يقين. هذا جسم صغير يحتاج الى مدير، فكيف بهذا الكون؟ نقول الله هو الذي يدير هذا الكون كله، ما يحتاج الى مدبر والى مدير. فاسقط بين يديه، ما عنده جواب. قال انت هشام بن الحكم. الله اكبر، ما يعرف ابدا، ولكن يدري مدرسة الامام الصادق ومدرسة الامام الباقر تبني هذه الاجيال. قال انت هشام بن الحكم وانت من الكوفة. قال بلى، هذه الدرجة، هذا التوازن اللي نتكلم عنه، هذا التوازن الكوني. اذا الله تبارك وتعالى بنى الكون وجعل هنالك توازنا في هذا الكون، الذي يدير الكون والذي يدير شؤون الكون هم اهل البيت، هم الانبياء، بعد الانبياء ياتون الائمه سلام الله عليهم. ويمكن هنالك تساؤل يقول اذا ما هو دور الزهراء سلام الله عليها؟ تعرف ما هو دور الزهراء؟ في الرواية كلنا حجج الله على الخلق، عن الإمام العسكري، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. الله أكبر. لذلك في الروايات ما في يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين يأمر الزهراء أبدا. لماذا؟ لأنها كانت معصومة وكان معصوم في درجة واحدة، الفرق واحد، أنه إمام وهي ليست بإمام، ولكن في درجة واحدة من العصمة. والزهراء سلام الله عليها هي التي كشفت زيف الذين تستروا بالإسلام. لذلك نرى أن هذه الدرجة حتى تعرف أن هذا الكون كله مرتبط بإمام زمانك، هذا الإمام اللي يوميا لازم ترتبط بالإمام سلام الله عليه، تعقد النية مع الإمام. ليش إحنا لما يكون أكون أنا مسلم يسموني أنا متدين؟ تصور إذا خليت لحية شوية وطولت هذه اللحية، يعني خلاص صرت مؤمن. الإيمان هو إيمان بالقلب والجوارح، هذه المسؤولية اللي علينا، هذا السلوك اللي علينا، أن ننظر إلى الآخرين. أنا في السوق إذا كذبت إذا مو مؤمن، أنا إذا أخذت الناس إذا أنا مو مؤمن، إذا هتكت أعراض الناس أنا غير مؤمن. رجل كان له خلاف مع امرأته، إجوا الناس عنده، حج فلان، نعم، شنو مشكلتك مع زوجتك؟ ايش فيها هذه المرأة؟ شاف الناس عندهم لونين، يروح عند المرأة يحرضها على هذا المسكين الزوج، ويروحون عند الزوج يحرضوا على هذه المرأة، يلعبون دورين. فجاء عند الرجل، ايش فيها هذه المرأة؟ شنو مشكلتك معها؟ فقال لهم عندنا مشكلة خاصة بما هي زوجتي، أنا ما يصير أهتكها، زوجتي هذه. والبعض مع الأسف ما عنده حرمة زوجة أبدا، عنده مشكلة مع زوجة، العالم كلهم فهموا هذه القضية. إذا عندك مشكلة خليها بينك وبينه وحل المشكلة، لا تطلع للآخرين، حتى إلى أمك وأبيك، قضية خاصة خليها عندك، لا تطلعها برا، حلوا مشاكلكم في داخل الأسرة داخل البيت، لا تطلعوها برا، ترى ما حد ما يفيدك. على كل حال بعد فترة الخلاف تفاقم كثر، تطلقت هذه المرأة من عنده. مرت أيام تزوجت هذه المرأة، جو عنده قال له حج فلان الآن قال هذه المرأة تزوجت، خلاص مو زوجتك هذه، شنو كان مشكلتك معاها؟ قال أنا ما أتكلم عن أعراض الناس، هذه زوجة الآخرين، أجي أهتك عرضها، أعوذ بالله، هذه الدرجة من الوعي والثقافة والإحساس المسؤولية. ليش الإنسان إذا كان مسيحي ها؟ وإذا كان إنسان غير مسلم لما يدخل إلى الدين يدخل بكل أبعاده، تلاحظ الدين يتشرب في كيانه وفي وجوده، ولكن أنا المسلم ما هي مسؤوليتي؟ هذا رجل مسيحي جاء من بغداد إلى كربلاء مع رجلين من التجار، ثلاثة تجار هم كانوا شركة مع بعض، جاءوا إلى كربلاء لقضية تجارة. فبعد ما أنهوا عملهم وتجارتهم في كربلاء، تدري الرجلين عندهم ولاء لأهل البيت من الموالين لأهل البيت، قالوا لنذهب إلى صحن أبي عبد الله الحسين، نروح نزور الإمام الحسين سلام الله عليه. فدخل عند أبي عبد الله الحسين، وهذا رجل مسيحي ما يصير دخله إلى داخل الضريح. وين بقى هذا المسيحي؟ بقى في داخل الحرم، يعني في داخل الصحن، مو في الداخل، في داخل الصحن ينظر إلى قبة أبي عبد الله الحسين، هذه القبة الذهبية. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. إذا شئت النجاة، إذا شئت النجاة فزر حسينا. أنت وقاعد الآن وجه قلبك الآن بعين القلب، وجه قلبك إلى كربلاء، قل السلام عليك يا أبا عبد الله، حتى زيارة الحسين. إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني. فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسين. وجه قلبك إلى كربلاء. هذا الرجل المسيحي واقف ينظر في صحن الحسين، ينظر إلى هذا الضريح المبارك والناس يلتفون حوله يقبلون الضريح، واحد يبكي، واحد ماسك الضريح يبكي، الآخر ناجي، الآخر يزور، واحد يصلي. الله الله، شنو هذا المنظر؟ هو واقف متعجب، وإذا به نسمة هواء باردة تأتي عليه، وإذا بهذا الشاب يغفو ينام، وإذا به يرى رجلا عظيما ذو شيبة وله نور إلهي. هذا الرجل الكبير معه شاب وسيم كفلقة قمر طالع. دخلوا إلى داخل الحرم، هذا في عالم الرؤيا يشوف هذا الرجل، وإذا به يمر. دخلوا إلى داخل الحرم، صار يسجلون اسم الزوار، يعني اليوم الآن سجلوك أنت في زوار الحسين، هنيئا لك. وين أنت؟ في دار الحسين، أنت في حرم الحسين جالس الآن. سيسجلون زوار الحسين، يقول يسجلون واحد 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 إلى أن وصلوا إليه. هذا الرجل الكبير الأب توجه إلى ولده، قال ولدي اكتب اسم هذا المسيحي. قال له يا أبا إنه ليس بمسلم، هذا مو من ديننا أصلا، مو مسلم. قال له مو مشكلة، ولكن داخل في صحننا وفي حرمنا، مو هذا داخل في داخل حرمنا، شلون نخليه نتركه؟ قال أبا ولكنه غير مسلم، شلون إذا كنت أنت موالي وتقول له أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله، يرد هذه الدعوة؟ حاشا حاشا أبو عبد الله. وإذا به يقول هذا الرجل المسيحي، قال بلى ولدي سجل اسمه، سجل هذا من الذين حضروا عندنا. بعد ما هذا الرجل شاف هذا الموقف أفاق من نومه وشاف الرجلين واقفين أمامه، قال له شنو اللي صار؟ قال رأيت كذا وكذا، أريد أن أصبح مسلم. أخذوا إلى عالم من العلماء، قال له يا رجل هذا هو الإمام الحسين وهذا ولده علي الأكبر، شوف شلون الانسان مسيحي اقول له سيدي ابا عبد الله هذا مسيحي يجي عندك ها وما طردت وما رفضت شلون هالموالين اذا اجوا هذه الليلة الى دارك ترفضهم لا والله الامام اللي هو عنده علاقة بكل موالي فكيف اذا علاقته باولاده تدري لا شك الاب عنده علاقة خاصة باطفاله سيما اذا كانت بنت لذلك الرواية تقول حينما اراد الخروج ابو عبد الله من المدينة لما تحركت القافلة واذا بالحسين يسمع نداء من ورائه ابا يا حسين ابا يا حسين لا طالعني ها خلي قلبك وين عند الحسين ابا يا حسين قفلي هنيئة أدار الإمام برأسه إلى الوراء وإذا به ينظر إلى ابنته فاطمة العليلة تزحف على الأرض تنادي يا أبي يا حسين تركتني وحيدة جاء الإمام الحسين فاطمة العليلة ضمها إلى صدره تقول أبا تتركني في هذه البلاد وحيدة غريبة قال بني إنك مريضة تقول لي يا بويا وياك مخذوني يا بويا وياك مخذوني عقبكم يا أهلي تحمل عيوني اي والله غريبة غريبة ايوة غريبة غريبة بهالوطن لا تخلوني يا غريبة بهالوطن لا يا تخلوني تحركت القافلة توجهت إلى الكوفة ولكن الموانع اللي وقفت أمام الحسين الإمام صار يغير من منزل إلى منزل إلى منزل وإذا بالإمام يقف في منزل كلما أراد أن يتغير يمشي الفرس والخيل ما كان يمشي تغير من خيل إلى آخر ما مشى الإمام غير 7 أفرس ما مشت من مكانها وإذا بالإمام يلتفت إلى أصحابه يقول أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا يا ابن رسول الله اسمها الغاضريات قال لهم هل لها اسم آخر قالوا بلى تسمى بشاطئ الفرات قال هل لها اسم آخر قالوا تسمى بنينوى هل لها اسم آخر قالوا بلى يا ابن رسول الله قال ما اسمها قالوا له تسمى كربلاء لما سمع الإمام اسم كربلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء أصحابي ينزلوا ها هنا مناخ ركابنا ها هنا مقتل أصحابنا ها هنا سبي نسائنا ها هنا ذبح أطفالنا يا نازلي نبي كربلاء هل عندكم حافظ الأصيل يا نازلي نبي كربلاء خبر بقيت لنا وما أعلامها ما حال جوفة ميتين في أرضكم بقي السلام ثاني لا يزال
الظهر مقامها والمصيبة المصيبة زينب حينما أرادت الخروج من كربلاء دخلت إلى كربهلاء وهي حزينة كئيبة ولكن تارة تنظر إلى الحسين وتارة إلى قمر بني هاشم فتهدأ ولكن حينما أرادت الخروج من كربلاء وجهت قلبها ووجهها إلى أبي عبد الله تقول أخويا يا شقولا اللي يناشدني من الناس أخوك حسين وين وين أخوك حسين وين وين عباس أقول حسين ظل جبته بالأرى وعباس النبي القطعة ويمينه
عندك حالة نياحة
وعباس النبي القطعة يا ويمينه انسان عيني يا حسين اخي يا املي وعقد جماني المنضودة يا الله
يا الله لقضاء الحوائج اللي عنده حاجة كواحد ما عنده حاجة لشفاء المرضى ارفعوا ايديكم الى السماء بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب يا الله
أما يجيب أما